خفايا التاريخ، سلسلة مقالات وتحقيقات صوتية تسلط الضوء على محطات رئيسية في تاريخ تونس المعاصر. في البودكاست هذا نعود بناء سرديات الذاكرة الفردية والجماعية ونخلص في أحداث مفصلية شكلت الوعي الوطني وخلت بصمة في مسار بلادنا. غرة جوان 1955، صناعة بطل وطني، بقلم أروى العبيدي، اقتباس وسرد قصي عياد.
نهار 1 جوان 1955 كان في بورت حلق الواد جمهور كبير جاي يحتفل برئيس الحزب الحر الدستوري الجديد الحبيب بورقيبة بعد ما غاب لمدة 3 سنين. ممكن الفرحة كانت تظهر عفوية، لكن في الحقيقة نهار هذاك في تفاصيله الكل كان نتيجة هندسة دقيقة رتبوها جماعة الحزب القومي. بعد ما وعدت فرنسا تونس بالاستقلال الداخلي، بدأ الحبيب بورقيبة يحضر في روحه باش يرجع لتونس منتصر. وقبل بنهار من توقيع اتفاقية 3 جوان 1955 كان يخطط لنهار رجوعه لبلاده. تحذيرات 1 جوان. في تونس كانت التحذيرات للعودة تجري على قدم وساق. الشبيبة الدستورية وفروع الكشافة الكل نظموا الحدث هذا برئاسة عزوز الرباعي، واحد من قيادات الحزب الدستوري الجديد. ليلة 1 جوان كان جدول الأعمال حاضر ومراحل الموكب متأهبة وفقا لبرنامج محكم. في إطار الاحتياط كانت ثم أهمية كبيرة لضمان سلامة الموكب، خاطر حسب التقارير الاستخباراتية ثم شكوك متاع مخطط لاختيار رئيس الحزب الجديد من تدبير جماعة الحزب القديم ولا حضور الفرنساوي. وحتى سلامة الجماهير خموا فيها، أعضاء الحزب حرصوا أنهم يعملوا مركز إسعاف حاضر باش يضمنوا سلامة الناس في كل بلاصة اللي باش يتعدى منها الموكب، حلق الواد، الكرم، تونس، باب سويقة إلى آخره. وباش يأمنوا المرور السليم البرقيبة على طول 25 كيلومتر، حذر الحزب الدستوري الجديد فرقة أمنية داخلية فيها 20,000 عضو من الشبيبة الدستورية والكشافة، مقسمين مجموعات صغيرة كل مجموعة مسؤولة على أمن أعضائها. وتزامنا مع تأسيس الوحدة الأمنية هذه، لمت قوات الأمن الاستعمارية حوالي 2000 بوليس، منهم بالزي الرسمي ومنهم باللبسة المدنية، و6000 عسكري مهمتهم يرافقوا الموكب من بعيد ويخليوا الوحدة الأمنية الدستورية تقود العملية. المفاهمة هذه صارت بفضل الطيب المهيري مدير الحزب الدستوري الجديد، بعد ما تفاوض مع السلطات الفرنسية بشأن المسار وطالبها تتحمل مسؤولية الحدث الكل. نهار 31 ماي وصل الحبيب بورقيبة لمحطة سان شارل في مارسي، ومن غادي مشى للبورت باش يركب في البطو اللي اسمه مدينة الجزائر في اتجاه تونس العاصمة. وحسب ما جاء في التقارير الاستخباراتية متاع الضباط اللي كانوا معاه في البطو، كان معاه ولده الحبيب بورقيبة الابن، عدد من قيادات الحزب الدستوري الجديد كما المنشي سليم، أحمد التليلي، ومعاهم صحفيين من أوروبا وأمريكا. وعلى الرصيف تجمعوا برشة توانسة فرحانين يغنيوا في نموت نموت ويحيى الوطن. على طول الرحلة في البحر بورقيبة عمل مقابلات مع وسائل الإعلام الدولية واستسلم لمتعة المثول أمام عدسات التصوير. يوصل البط والبرت حلق الواد، توقوها برشة زوارق متاع صيادين جايين من سواحل تونس الكل، ومن بين الزوارق هذوما كان ثم واحد فيهم هو نفسه الزورق اللي ركب فيه بورقيبة في مارس 1945 وقت اللي هرب من جزر قرقنة ومشي سرا لليبيا مع مجموعة من الصيادين. وفوق الزورق هذا كان ثم فرقة موسيقية تعزف في نغمات قرقنية.
هذه الباخرة الفرنسية فيلد ألجي تقترب من ميناء حلق الوادي متهادية في مسيرها، حاملة على متنها المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة الذي قاد سفينة المفاوضات الفرنسية التونسية إلى شاطئ السلامة والأمل، محاطة بعشرات الزوارق ومخفورة برعاية الله. وخارج الميناء وداخلها تجمهرت خلائق غفيرة لا تحصى ولا تعد، متواردة من العاصمة ومن كافة آفاق البلاد التونسية، وفيها الفرسان وفيها راكبو المهاري الوافدون من أقصى الجنوب عبر مئات الكيلومترات.
وصل البط مدينة الجزائر البورت حلق الواد مع 10 متاع الصباح. حسب جريدة لابريس الصادرة في 2 جوان 1955، بورقيبة خرج لابس كوستيوم أزرق غامق على الطراز الأوروبي وحاطط طربوش على رأسه، في يده منديل أبيض وفي يده الأخرى منظار. ورغم اللي الباخرة كانت معبية بالناس اللي جاوا مع الوفد، إلا أنه ما غزر لهم حد، والعينين الكل كانت مركزة على بورقيبة. تعبى البورت بالناس اللي جاوا من البلايس الكل، بالترينو بالكراهب بالكيران وحتى اللي جاوا على ساقيهم. ومن بين اللي جاوا استقبلوا زعيم الحزب كانت ثمة شخصيات معروفة كيما الأميرة عائشة بنت الملك محمد الأمين باي اللي استقبلته في الدروج متاع البطو. وأول ما حط ساقو على اليابسة هزوه الفليقة والشبيبة الدستورية على كتافهم، وبما أنه الكشافة كانوا حاضرين بقوة حييهم بورقيبة بتحيتهم الخاصة وربط وشاح أحمر على رقبته إكراما ليهم. مشيهم بعد بورقيبة لقاعة استقبال مخصر المناسبة وسط مستودع في البورت باش يلقي أول خطاب ليه بعد العودة للوطن. الخطاب هذا حضروه برشا شخصيات كبار، الحاخام الأكبر لتونس، شارل حداد رئيس الجامعات اليهودية في تونس العاصمة، قادة الفلاقة سيسي الأسود والأزهر الشرايتي، بعض من أساتذة الزيتونة وزوز الشيوخ الحنفي والمالكي، وفود من الاتحاد العام التونسي للشغل اللي كانوا رافعين لافتات مكتوب عليها الاتحاد العام التونسي للشغل يحيي عودة المجاهد الأكبر. فيديوهات التغطية ورات أنه الحبيب بورقيبة توجه بعد الخطاب لقصر البي في كارتاج اللي هو اليوم بيت الحكمة باش يحيي الملك محمد الأمين باي اللي سلمه وسام عهد الأمان، اللي هو وسام يقدمه الباي إحياء لذكرى عهد الأمان متاع سنة 1857. انطلق الركب من كارتاج في اتجاه تونس العاصمة. بورقيبة كان يحيي في الجماهير من داخل الكرهبة اللي كانت مرافقتها وحدة فرسان فيها مناضلين من الفلاقة جلاس من قروان بقيادة القائد العجيمي بن مبروك. كيف وصلوا للعوينة ركب بورقيبة فرس أصيل قدمته له فرقة فرسان جلاس، وعلى صهوة الجواد ظهر بورقيبة متمكن من الفروسية بعد دروس سرية في ركوب الخيل في باريس نظمها رئيس المجلس إدغار فور وقت اللي كانت المفاوضات بين الطرفين في تومبوكا. ومن بعد قدم قائد فرسان جلاس البرقيبة تربوش متاع ريش خاص بجهة القربان، لبسوا الزعيم بكل فرحة وترحاب. كيوصل رئيس الحزب البرجل ركبوه مرة أخرى في كرهبة باش يكمل ثنية مع الركاب لدار مرتو ماتيلدا بورقيبة، ومن غادي لداره القديمة في المدينة. وقفت المسيرة قدام داره في رحبة الغنم اللي تبدل اسمها من بعد وليت معقل الزعيم، وولات الحومة متاعو القديمة مربوطة باللحظة التاريخية هذيك. ومن وسط هتاف الجماهير اللي تغني في نموت ونموت ويحيى الوطن، طلع بورقيبة على منصة باش يلقي خطاب ثاني يطمن فيه الجالية الفرنسية في تونس ويدعو لتوحيد الصفوف. قوات الأمن ما دخلتش إلا بطريقة خفيفة خلال الفعاليات هذه. حسب ما جاء في جريدة لابريس الصادرة في جوان 55، الشرطة الفرنسية ما تحركت كان باش تدارك الوضع على مستوى باب بحر وقت اللي تبدل العلم الفرنسي بالعلم التونسي، وفي الأخر رفرفوا زوز رايات مع بعضهم جنبا لجنب على نفس السرية. الجريدة هذه كيف كيف نقدت اليسار وقالت اللي الجمالية الحضارية للمدينة تخربت، وزادت ذكرت اللي بعض الشبان التوانسة توقفوا بعد ما قصوا نخيل من شارع قنبطة اللي هو اليوم شارع محمد الخامس باش يعملوا به أقواس النصر. لكن وحدات الأمن قعدت تراقب في الشارع الرئيسي للعاصمة، شارع جول فيري اللي هو اليوم شارع الحبيب بورقيبة، خاطروا فيه دار الإقامة العامة، مجموعات حراسة متكونة من درك متنقل وعساكر، كراهب فيهم أجهزة لاسلكية، كاميونات محملين بالأسلاك الشيكة كاحتياط، ومدرعات واقفة في باب بحر. وزيد على هذا حكيت الجريدة على حوادث صارت نهارتها. قالت مثلا اللي طفل عمره 14 سنة وحل في فاجونة الترام اللي تربط بين تونس العاصمة والمرسى، طاح على السكة وتقصت ساقه. قالت اللي مظلة جامع سيدي محرز طاحت من كثرة الناس اللي جمعت فوقها، وراجل شادت في كاميونة ودخلت فيه كرهبة قصت له ساقه. واحد آخر مشنقل في السلوم التليني بتاع الكار طاح وصار له إصابات خطيرة وهزوه للسبيطار. بغض النظر على صار الكل، أغلب الصحف وأهم أعضاء الحزب الحر الدستوري الجديد النهار هذيك اعتبروه ناجح من حيث التنظيم وعدد الناس اللي حضرت. حسب الإحصائيات الناس اللي جات من كل بلاصة وعددهم قرب يوصل 100,000، الحوانت التوانسة الكل تسكرت وما قعدت حتى حانوت محلول، ما ثم كان البوتيكات الأوروبية بقوا محلولين، أما الخدامة التوانسة اللي يخدموا فيهم ما مشاوش يخدموا نهارتها. وزيد على هذا برشة تلامذة ما مشاوش لقرايتهم، منهم اللي خاف من تهور الأوروبيين ومنهم اللي حاب يشارك في الاحتفال من الجانب التونسي. النهار هذيك وفيه بسهرة موسيقية عملوها سكان باب الخضرة، باب سويقة، باب منارة وغيرهم. أما في المدينة الأوروبية فالهدوء كان يعم كل يوم بالضبط مع 7 متر عشية حسب جريدة لابريس الصادرة في 2 جوان 1955. بعض الصحف تحمست للحدث ووصفته بغير مسبوق، رائع، ناجح، أجواء احتفالية وبهيجة ومناخ يوحي بالاتحاد المقدس. لكن المدح هذا ما نجمش يسكت الأصوات المعارضة. بخلاف القوات السياسية الفرنسية كما حزب التجمع الفرنسي بتونس، احتج وقال إنه الحضور الفرنسي في تونس ولا مهدد. انتقد الحزب الشيوعي التونسي اتفاقية الاستقلال الداخلي وأشار للخطر اللي هدد السيادة الوطنية التونسية. الحزب انتقد السيادة المشتركة وحذر مما قد يحدث في الرقابة المدنية اللي ما زالت مستمرة، وتقييد الاقتصاد التونسي والترابط اللي بين تونس وفرنسا اللي باقي قائم. وبالحق كان ثبت في بعض المجالات الاستراتيجية كما الشرطة، العدل وقطاعات كبيرة من الاقتصاد وحتى الدبلوماسية والجيش. نلقاو اللي الاستقلال التونسي كان محدود ويمكن نقوله منعدم كليا، الشيء اللي خلى اعتماد معاهدات الاستقلال الداخلي تتسبب في اندلاع صراع شرس بين مناصري بورقيبة ومؤيدي بن يوسف. بدأت بوادر الخلافات تظهر وقت غياب رئيس الحزب الحبيب بورقيبة، ولعب الأمين العام صلاح بن يوسف دور رئيسي في عملية التفاوض من أجل الاستقلال. وفي الفترة بين 1945 و 1952 نظم بورقيبة حملات تعبئة على المستوى العالمي من مصر حتى الولايات المتحدة الأمريكية باش يكسب دعم الرأي العام لقضية استقلال تونس. ومع عرقلة فرنسا لكل سبل التفاوض تصاعد الكفاح المسلح ضد الاستعمار. كيرجع بورقيبة لتونس توقف في جانفي 1952 وهزوه لتبرقة ومن غديك لرمادة، وبعدها في ماي في نفس العام الجزيرة جالطة، وبعد عامين تحول جزيرة غوا الفرنسية كإجراء احترازي خوفا من أي تصرفات منه. في 21 جويلية 1954 رئيس المجلس بيير مونديس فرانس عطى أمر باش ينقلوه لقصر لافيرتي في مدينة أمي اللي تبعد حوالي 110 كيلومتر على باريس باش يستعد للمفاوضات الجاية. 31 جويلية 1954 أعلن بيير مونديس فرانس اعتراف حكومته باستقلال تونس الداخلي اعترافا انفراديا، وتشكلت حكومة تونسية جديدة برئاسة الطاهر بن عمار، ضمت 4 أعضاء من الحزب الحر الدستوري الجديد للتفاوض وتفعيل وعود فرنسا، وتواصلت المفاوضات مع مدير المجلس الجديد إدغار فور. أما في تونس في نفس الوقت الكفاح المسلح ما توقفش حتى لحظة. 21 أفريل 1955 صارت مناقشة بين إدغار فور والحبيب بورقيبة على معاهدات الاستقلال الداخلي. دعم بورقيبة الاتفاقية وقال إن فرنسا تمنحنا فرصتنا وسنبذل جهدنا كي لا نخيب ظنها. في المقابل رفضت صالح بن يوسف المعاهدات واعتبرها مخالفة لمبدأ الاستقلال الداخلي، قال إنه يتوجب على الشعب رفض الاتفاقيات والمطالبة باستقلال غير مقيد بشرط، ودعا إلى رفض المعاهدات هذه وشن كفاح مسلح مشترك في البلدان المغاربية. 13 ماي 1955 أشارت تقارير استخباراتية إلى تشديد الرقابة على الكفاح المسلح، ونهارتها وردت معلومات عن تسليم أسلحة في جنوب شرق مطمطة وتوجيهها للحامة مع إعادة توزيعها خلال اجتماعات سرية لقادة مجموعات الفلاقة. 21 ماي 1955 نصت مذكرة استخباراتية على أن المنظمة النقابية الطلابية صوت الطالب الزيتوني والحزب الشيوعي التونسي أرسلوا عرائض إلى رئيس الحكومة الفرنسية للاعتراض على الحزب الحر الدستوري الجديد كممثل الشعب التونسي ورفض الاتفاقيات. التوانسة المسلمين اللي عندهم الجنسية الفرنسية طالبوا بإدراج مادة في اتفاقية الاستقلال الداخلي تضمن استرجاع جنسيتهم الأصلية. May 25, 1955 أفاد تقرير استخباراتي أنه محمد لامين باي تلقى برقيات معايدة بمناسبة العيد الصغير، من بينها برقية من عند صالح بن يوسف ينصح فيها البي بأن لا تنطلي عليه حيلة شريحة ضئيلة من التونسيين تسعى إلى أن تفرض عليه اتفاقيات في منأى عن تطلعات الشعب الحقيقية، مقترحا عليه أن يرفض ختم معاهدة من هذا القبيل. وفي المقابل موصل البي حتى شيء من بورقيبة، الشيء اللي خليه يعبر عن استيائه من البهرج والأبهة اللي اتسمت بها الاحتفالات، ورفض رغبة التونسيين في استقباله بطلقات مدفع كأنه رئيس دولة حقيقي. وفي نهاية May 1955 كان بورقيبة يستنى بدقيقة ودرج باش يرجع لتونس، لكن السلطات الاستعمارية حاولت إقناعه بتأجيل العودة بسبب التوترات في الإيالة التونسية. ووقت اللي سمحت له بالعودة إلى تونس العاصمة دعا بورقيبة صالح بن يوسف باش يكون معه، لكنه رفض دعوته وقرر أنه يقعد في القاهرة. 1 جوان 1955 رجع بورقيبة لتونس وجاب شوارع العاصمة مختالا وسط هتاف الجماهير. رجوعه جاي قبل بنهارين من 3 جوان تاريخ توقيع الاتفاقيات الفرنسية التونسية في باريس بين إدغار فور والطاهر بن عمار، الشيء اللي مثل إجهاض نهائي لمشروع الاستقلال غير المشروط اللي دعاله صالح بن يوسف. الضجيج والصخب اللي رافق موقف بورقيبة نهار 1 جوان 1955 ما خليش برشا مجال باش الناس تشكك في معاهدة الاستقلال الداخلي، وحتى تاريخ الرجعة متاعه قبل بنهارين من التوقيع الرسمي ما كانتش صدفة. بورقيبة رجع مباشرة بعد ما سمي بالفوز في المفاوضات وفك النهار هذاك ليه وحده، وما صار حتى حدث كان ينجم يقلل المنصورة البطولية اللي تجسدت في شخصه، ورغم اللي ما كانش عضو في الحكومة وما عندوش صلاحية رسمية تخوله أنه يوقع على معاهدات بحكم صلاحيته المحدودة كرئيس حزب، هذا ما منعوش باش يصنع لنفسه نوع من القدوسية. وزيد الصحف ساندته، سميته المجاهد الأكبر وسيد الأحرار، وصنعت معاه حكاية الزعيم اللي أعطى الحرية لوطن كامل. طريقة التصوير الدقيقة لرجوع بورقيبة والانتباه الأصغر التفاصيل توحي وكأنه الحدث هذاك كان متخطط له على يد بورقيبة وجماعة الحزب متاعه باش يولي مثال يتحكي عليه في المستقبل. زعيم الحزب قالها كيف وصل لميناء حرق الواد، إنه ليوم مشهود، يعني الأمور كانت مرتبة بالدقة وكأنه غرة جوا كانت ذكرى قاعدين يبنيوا فيها بالحجرة بالحجرة. ونهارها ما ضيعش بورقيبة الفرصة باش يزيد في الخطاب الأبوي متاعه وقال قدام الناس: ينبغي استخلاص عظة وحكم من هذا اليوم التاريخي لعلكم تستنيرون بها إلى أبد الآبدين. وفي سبيل صياغة التاريخ يظهر فيه ديما رابحين، ما تردوش جماعة الحزب الدستوري الجديد على رأسهم بورقيبة باش يلعبوا على الذكرى ويشكلوها كما يحبوا. أولا، محو أثر رموز المنافسة السابقة. في جويلية 1973 رجع الشيخ عبد العزيز الثعالبي لتونس بعد ما عدى أعوام في المنفى. وصل الميناء حلق الوادي لوح بنديل أزرق وكان في استقباله تحت الدروج الباخرة زعيم الحزب الجديد اللي انشق على الحزب الأصلي، وهكا تولى زعيم الحزب الجديد اللي انشق على الحزب القديم دور المناظر القومي الوحيد. وبعد ما رجع مشهد عودة الثعالبي رماه في خبري كان وما خليله حتى أثر. صورة بورقيبة فوق الحصان ما فسختش ذكر الشيخ الثعالبي كهو، بل زاد غطات على رمزية الاستعمار الحضارية. في عام 1976 ركبوا نصب تذكاري البورقيبة ركب على حصانه في اخر الشارع اللي كان اسمه جولفيري واللي ولا يحمل اسم الحبيب بورقيبة بعد الاستقلال. وكيف ما سيطر بورقيبة على اسم الشارع، الصنبة متاعه زادة سيطرت على بلاصة الصنبة متاع جولفيري اللي كان رئيس الإدارة الاستعمارية واللي التمثال متاعه تكسر بعد الاستقبال. ثانيا، استحداث رموز جديدة. النصب البرونزي الكبير هذا يخلد ذكرى 1 جوان، أما في الواقع هو صورة نص خيالية، خاطر بورقيبة ما كانش وحده، كان بجنبه الحارس الشخصي متاعه محجوب بن علي اللي كان يرافقه ويحمي فيه. وهنا بالضبط تكمن قوة التمثيل الحقيقية، الأسطورة ولات واقع ملموس حاجة تشوفها بعينك وتصدقها حتى كان ما كانش صحيحة في الأصل. تصنع التمثيل هذا بين يدين النحات الهاشمي مرزوق المولود عام 1940 اللي تكلف بإنجاز برشة تمثيل بورقيبة سواء نهار الجوع ولا حتى نهار نافيو. من بين الأعمال هذه فما زوز مصب البورقيبة فوق الفرس، واحد في تونس العاصمة وواحد في المستير. الصنبتين هذوما يجسدوا لحظة ركوب بورقيبة على حصانه وهو ماشي لتونس. في واحد منهم لابس طربوش وفي الاخر عنده المظلة القيروانية. بعد ما ربح الهاشمي مرزوق مسابقة نحل التمثيل الفروسية الخاص بتونس العاصمة بدأ يختم على التصميم الأولي، وخذت العملية كلها 6 شهور. اللجنة الوزارية دخلت بدورها وطالبته أنه يصور جواد عربي أصيل ويلتزم بالصور الفوتوغرافية المأخوذة نهار 1 جوان. وحسب ما يتفكر الهاشمي مرزوق اللي تصنع به خصيصا على خاطر الموضوع هذا، قال أنه بورقيبة كان يتابع في المشروع خطوة بخطوة وكان حريص برشا على التفاصيل وتحدث وقال: كثيرا ما كان بورقيبة يزورني في ورشتي وهي حظيرة طائرات الفلعوينة. كان شديد الولع بتمثاله، شديد الحرص على رؤيته، ووافاني ببضعة ملاحظات بشأن انخفاض السرج، وطلب مني ألا أنسى وضع الطربوش على رأسه. كان يمكث نصف ساعة في كل زيارة، فصرنا صديقين في نهاية المطاف. أرادني أن أجسد سعادته في غرة جوان، وكان يصفها بإحساس منقطع النظير. أراد أن يعكس التمثال فيض الأحاسيس التي تملكته في ذلك اليوم، وكان سعيدا جدا بنتيجة العمل في النهاية. في نفس السياق ذكر الهاشمي مرزوق الضغط اللي حس به قدام كبر المسؤولية اللي تكلف بها، يعني باش يجسد لحظة تاريخية وتبقى محفوظة في الذاكرة، وما ترددش باش يكسر جزء كامل من الهيكل ويعاود يعمله من جديد بعد ما خدم عليه شهور. وقال: كنت قد نحت نصفه العلوي، ولكن كان يجب أن يبرز فيه طابعه الأصيل وأن يحمل الرئيس مرفوع الرأس بكل ما يجدر به من نخوة ونبل. وباش يعبر التمثيل على هيبة متاع الفروسية، خلى القيم الأمامي متاع الحصان مرفوع باش يبين اللي تمثيل سياسي مش حربي، خاطر التمثيل الحربي حسب رايو لازم ساقين 4 متاع الحصان تمس في القاع. أخيرا تجسيد الوطن في شخصه. في موكب 1 جوان الحضور الكبير متاع الوفود اللي جاوا من كل ولاية في تونس زاد رسخ فكرة تماسك الوطن الكل واتحاده واجتماع روحه في شخص واحد، والحكاية هذه باش تغذي الخطاب متاع البطل المنقذ. الحفلة متاع عودة بورقيبة جمعت الناس من كل الجهات، وكل جهة جابت معاها فنونها الشعبية كيما الخيالة متاع الجلاس ولا الموسيقى متاع قرقنا. وبخلاف البعد الجغرافي تم إدراج بعد سياسي في المشهد بمشاركة متاع برشا مجموعات في الموكب، كشافة، أساتذة زيتونيين، عائلة البي، الفلاقة، وحتى الممثلين متاع الجماعات الدينية اللي في البلاد كانوا حاضرين. وفي وقت عرض العودة تعاونوا الناس الكل باش يبينوا اللي الوطن الكل جاي خطر بورقيبة، وبورقيبة بيدو اندمج مع الوطن وقت اللي رجع ليه. الزعيم استعرض ترسانة من الرموز الوطنية، لبس الطربوش اللي يرمز للنخبة، وبعدها بدلها بنظلة الجلاس اللي ترمز للقياديين، وركب على حصان عربي أصيل ولف ويشاح الكشافة على رقبته كأنه جسم رئيس تونس المقبل امتص الهوية وأسسها في نفس الوقت. جمعت كل الرموز والعناصر اللازمة باش يبنيو أسس الوطن، من نشيد الوطني المستقبلي، العلم، للأراضي المتحدة وممثلة بوفود من الجهات، مرورا بالفنون الشعبية ومشهد الشعب الكل متكتف. ما كانش ناقص غير حدث يشرع أول صفحة في السردية الوطنية واللي هو عودة البطل المنتصر. فيما يخص تمثيل الوطن، الرجعة هذه ضربة عصفورين بحجر، خاطرها خلقت صورة الشعب وزعيمه فرد وقت اللي جاء بورقيبة محمول على سواعد مناطلي الاستقلال وهو يبان وسط أعلام تونس المرفرفة، ولا وقتها الزعيم في المشهد هذا رمز للوحدة الوطنية بل تجسيد الوطن في شخصه. أول ما كمل الاستقلال الكل ولا تاريخ 1 جوان عطلة رسمية، واعتبروا عيد وطني اسمه عيد النصر حتى لين تولى بن علي الحكم وألغاه. وهكا السردية الوطنية تخلطت مع قصة حياة بورقيبة الخاصة. رغم أنه الشعب مش الكل موافق على معاهدات الاستقلال الداخلي، ما نجم حد يخرج على التوجه هذا، حتى كان عليه تصوات معارضة طالب باستقلال كامل وجذري اللي مقنعش بالقليل.
بودكاست خفايا التاريخ. غرة جوان 1955، صناعة بطل وطني. إنتاج انكفاضة بودكاست، بقلم أروى العبيدي، اقتباس وسرد قصي عياد، مرافقة تحريرية منيل الأسود، موسيقى عمر علولو، تصميم صوتي أسامة الجيدي، رسوم نضال الشامخ، فن رقمي مروان بن مصطفى، بالتعاون مع كامل فريق انكفاضة.